بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لما كان كتاب الشيخ عليه رحمة الله تعالى مؤلفا في التوحيد، حرص الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن يذكر في كتابه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية مرت علينا مسائل كثيرة جدا، بل جل المسائل وأغلب المسائل لها علاقة بتوحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية مرت علينا بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية، وسيأتي أيضا في نهاية الكتاب بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية. عقد الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذا الباب في بيان توحيد الأسماء والصفات، حتى يكون الكتاب شاملا وجامعا ومانعا شاملا لجميع أنواع التوحيد، حتى يكون الكتاب شاملا وجامعا لجميع أنواع التوحيد. لكن هناك إخواني الكرام علاقة بين توحيد الألوهية وبين توحيد الأسماء والصفات. إن الإله المتصف بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى والصفات العلى هو الذي يعبد ولا يعبد غيره أبدا، فالمخلوق متصف بصفات النقص، أما الخالق متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى فهو الذي يعبد. إذن هذا الباب صحيح أنه في توحيد الأسماء والصفات، لكن له علاقة بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ما العلاقة بينه وبين توحيد الألوهية؟ إن المتصف بصفات الكمال والذي له الأسماء الحسنى هو الذي يستحق العبادة، أما غيره الذي هو متصف بصفات النقص لا يستحق العبادة. مثال على هذا الأمر، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. المخلوق يموت أم لا إخوان الكرام؟ يموت. هل يتوكل الإنسان عليه؟ لا يتوكل عليه، لأنه مر معنا أن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. لاحظ هنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، له الحياة الكاملة، أسماء وصفات. الذي اتصف بهذه الصفة، صفة الحياة، الحياة الكاملة، هو الذي يستحق العبادة، وغيره لا يستحق العبادة أبدا. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار. باب من أنكر، باب من جحد، جحد بمعنى أنكر شيئا من الأسماء والصفات، شيئا من الأسماء والصفات. الذي ينكر إخواني الكرام الأسماء والصفات أو شيئا منها ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأسماء حسنى وصفات علا في كتابه، فيأتي الإنسان ويكذب بهذه الأسماء والصفات، هذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل ولا توقير له، ومن يفعل هذا فهو على خطر عظيم جدا، ومن يفعل هذا فهو على خطر عظيم جدا. طبعا إخوان الكرام، جحد الأسماء والصفات على نوعين، جحد الأسماء والصفات على نوعين. النوع الأول تكذيب لها، تكذيب لهذه الأسماء والصفات. مثلا إنسان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، فيقول هذه الآية كذب. ما حكم هذا الإنسان إخوان الكرام؟ كافر والعياذ بالله، كافر والعياذ بالله. من كذب القرآن ولو بحرف واحد كفر، نسأل الله العافية والسلام. إذا النوع الأول من أنواع الجحد التكذيب، تكذيب بهذا الاسم كلية وتكذيب بهذه الآية، فهذا إخوان الكرام كفر بلا شك ولا ريب. النوع الثاني إخوان الكرام تأويل لها وتحريف لمعناها، يعني يقول معنى هذه الآية يد الله فوق أيديهم ليس معناها اليد الحقيقية، إنما معناها أمر آخر. هذا ذكر أهل العلم أنه على نوعين: النوع الأول تأويل غير سائغ أبدا، تأويل غير سائغ، ليس له مبرر، ليس له عذر، ليس له وجه من الوجوه أبدا. مثال: بعضهم قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال بأعيننا أي بأراضينا. هل يمكن أن يكون معنى بأعيننا بأراضينا إخوان الكرام؟ لا يمكن هذا أبدا. فعد أهل العلم أن من أنكر من أول الآية بغير عذر، بغير وجه، بغير مبرر، يعتبر كافرا والعياذ بالله، يعتبر كافرا والعياذ بالله. جيد. أيضا إخوان الكرام، إذا كان التأويل له وجه أو له عذر أو له يعني وجه من الوجوه، فهذا الإنسان لا يعتبر كافرا لكنه أخطأ خطأ عظيما جدا، لا يعتبر كافرا لكنه أخطأ خطأ عظيما جدا يتعلق بحق من حقوق رب العالمين. أعيدها مرة أخرى: التكذيب، الجحد يكون إما جحد تكذيب والعياذ بالله وهذا كافر والعياذ بالله، وإما أن يكون بتأويل، والتأويل على نوعين. النوع الأول تأويل له وجه في اللغة فهذا لا يكفر، والنوع الثاني تأويل ليس له وجه في اللغة فهذا يكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وصف رب العالمين هنا كفار قريش وذمهم في هذه الآية أنهم يكفرون باسم الله الرحمن، لا يؤمنون باسم الله عز وجل الرحمن. كانوا يقولون ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وسيلم الكذاب، هذا كانوا يسمونه الرحمن، فهذا كفر والعياذ بالله. فالذي يجحد شيء من الأسماء والصفات تشبه بكفار قريش عندما جحدوا اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. طبعا سؤال يخطر في البال: نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما الفرق بين اسم الله عز وجل الرحمن وبين اسم الله عز وجل الرحيم؟ تفضل. أحسنت. وجه آخر. تفضل. أحسنت. نعم، وجهين يذكرهما أهل العلم إخوان الكرام، أن اسم الله عز وجل الرحمن يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر وجميع الخلق، وجميع الخلق. أما الرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. أيضا إخوان الكرام، اسم الله عز وجل الرحمن صفة تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، أما الرحيم اسم يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى. لعل هناك بعض الدقائق أو الجزئيات قد لا يستوعبها الإخوة، ولكن إن شاء الله إذا يسر رب العالمين وانتهينا من كتاب التوحيد نشرع في كتاب في الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. قال: وهم يكفرون بالرحمن، إذا من يجحد باسم من أسماء الله عز وجل فقد تشبه بالكفار، نسأل الله العافية والسلامة الذين ذمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إخوان الكرام، بعض الناس قد لا يستوعب نصوص الكتاب والسنة، فإذا ذكرت له بعض المعاني وبعض النصوص الواردة في نصوص الكتاب والسنة قد يكذب بهذا النص، وقد يكفر بهذا النص، وقد يعرض عن هذا النص، لأن عقله لا يستوعب مثل هذا الأمر، وعلمه لا يستوعب مثل هذا الأمر. فلذلك المسلم مطالب أن يتحدث بالكلام المناسب مع الشخص المناسب في الوقت المناسب. لماذا؟ قد تذكر له نصا من نصوص الأسماء والصفات، فالشخص ذاك لا يستوعب هذا النص، فيبدأ يسأل كيف هذا الكلام؟ معقول هذا الأمر؟
كيف يعقل مثل هذا الأمر؟ فيدخل في متاهات ويدخل في أمور وقد يؤدي به هذا الأمر إلى أمر خطير جدا وهو تكذيب نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله العافية والسلامة. فلابد على المسلم إخوان الكرام أن يلقي كلمة العلم المناسبة للأشخاص المناسبين، كلمة العلم المناسبة للأشخاص المناسبين. لماذا لا يستطيع إخوان الكرام أن يبذل العلم لكل أحد؟ بعض الناس قد لا يستوعب بعض دقائق مسائل الأسماء والصفات، قد لا يستوعب الصفات الذاتية والصفات الفعلية وغير ذلك، والجهمية والفلاسفة والأشاعرة والماتريدية، وبعض الأمور قد لا يستوعبها بعض العامة فيقف موقفا سلبيا. نسأل الله العافية والسلام. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما الذي يخوض هؤلاء؟ لماذا عندما تمر عليه البعض نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته لا يؤمنون بها؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. سيأتي معنى المحكم والمتشابه. يعني الإنسان أحيانا إخوان الكرام بعض أهل البدع إذا تذكر له بعض المسائل المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته يعرض عنها، ينفر منها نفرة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. كحال بعض أهل الشرك والخرافة والبدع عندما تذكر له بعض النصوص الواردة في التوحيد كأنك تضربه ضربا عظيما وكأنك قد تلوت عليه نصا محرما، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ قلبه قد أشرب بحب البدع. أذكر مرة رأيت جماعة يعني عندهم بعض البدع وبعض الأمور، يعني يحتفلون ببعض الأعياد وبعض الأمور المحدثة، فخطب الخطيب خطبة عصماء عن بدعية الاحتفال في أحد بعض المناسبات الدينية، فرأيت أحدهم قد فتح فاه استغرابا واستعظاما لقول الخطيب، عقله لم يستوعب مثل هذه القضايا. فلماذا إخواني الكرام بعض الناس إذا ذكرت له نصوص الكتاب والسنة تجد في قلبه لا يتلفظ بهذا في لسانه، تجد في قلبه يقول: ليت الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الآية، نسأل الله العافية والسلام، أو ليت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث، لسان حاله يقول هذا، وهذا أمر خطير جدا. كحال بعض أهل البدع عندما تذكر له نصوص طاعة ولاة الأمر كأنك تطعنه بخنجر في قلبه والعياذ بالله. طبعا إخوان الكرام المحكم أي الذي معناه واضح للجميع، الذي معناه واضح للجميع. المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا أهل العلم، ما يعرف جميع الناس المعنى، يعرف معناه أهل العلم وأهل الفهم. هذا هو الفرق بين المحكم والمتشابه. المحكم إخوان الكرام الذي معناه واضح للجميع، والمتشابه الذي لا يعرف معناه إلا من آتاه الله عز وجل علما شرعيا. طبعا إخوان الكرام ورد في القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته، هذه الآية الأولى، كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا إلى آخر الآية. ووردت آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن في الآية الأولى وصف القرآن بأنه كله محكم، في الآية الثانية وصف القرآن بأنه كله متشابه، في آية ثالثة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ما معنى إخواني الكرام أو كيف نجمع بين هذه الآيات؟ أعيد السؤال مرة أخرى. في الآية الأولى يقول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، هذه الآية الأولى. الآية الثانية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الآية الثالثة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابها. يعني الآية الأولى تدل أن القرآن كله محكم، والآية الثانية تدل أن القرآن كله متشابه، والآية الثالثة تبين أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فكيف الجمع؟ تفضل. نعم. أحسنت المحكم أحسنت نعم الله يعني كتاب أحكمت آياته القرآن كله محكم أي حق وصدق لا تجد فيه تناقض لا تجد فيه اختلال لا تجد فيه أن بعضه يكذب بعضه كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذا معنى المحكم أنه كتاب حق وكتاب صدق من الإحكام والإتقان من الإحكام والإتقان إذا هذه هي الآية الأولى الآية الثانية إخوان الكرام الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي فيه أمور تتشابه تتماثل هذا أمر وذاك أمر هذه قصة وهذه قصة هذا خبر وذاك خبر هذا نهي وذاك نهي هذا معنى التشابه أما منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي من القرآن ما يكون معناه واضحا للجميع ومن القرآن ما لا يكون معناه واضحا إلا لفئة معينة أعيد مرة أخرى القرآن إخوان الكرام كله محكم أي كله متقن لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا يكذب بعضه بعضا وكله متشابه أي هذا يشبه بعضه بعضا هذا أمر وهذا نهي هذا أمر وذاك أمر وهذا نهي وذاك نهي وهذه قصة وتلك قصة وهذا خبر وذاك خبر أما الأمر الأخير إخوان الكرام منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات أي من آياته ما يكون معناها واضح للجميع ومن آياته ما لا يكون معناه واضحا إلا لأهل العلم أو لمن آتاه الله عز وجل فهما وبصيرا قال وقوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن فهذا يبين إخوان الكرام أن من كذب بشيء من أسماء الله عز وجل وصفاته فقد سلك سبيل الكفار نسأل الله العافية والسلام طبعا إخوان الكرام من مقاصد الشرع العظيمة ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يذكر رب العالمين إخوان الكرام يعني في آية الكرسي أو في غير ذلك من الآيات الأسماء والصفات ما ذكرها رب العالمين عبثا عندما يذكر رب العالمين في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات هل ذكرها رب العالمين عبثا ما ذكرها أبدا عبثا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات أنزله رب العالمين حتى نتدبر في معاني هذه الأسماء والصفات وحتى نعرف عظمة رب العالمين فنمجد الله ونعظمه ونقدسه ونوحده ولا نشرك به شيئا النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة الكرام رضي الله عنهم بحديث عظيم جدا فيه تطبيق لفهم معاني الأسماء والصفات فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكلمات قال نعم ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن النبي عليه الصلاة والسلام غرس في الصحابة الكرام رضي الله عنهم معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى انظر إلى النقطة الأولى اللهم إني عبدك ابن أمتك تمام العبودية لله عز وجل المسلم لا يعبد إلا الله عز وجل ويعلم بأنه عبد ذليل مفتقر محتاج إلى الله والله سبحانه وتعالى هو الغني عنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وفي آية أخرى والله الغني وأنتم الفقراء مر علينا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فالمسلم إخواني الكرام مفتقر إلى الله محتاج إلى الله متذلل إليه سبحانه وتعالى ما بالنا إخواني الكرام نجد بعض الناس للأسف الشديد إذا ضاقت عليه الدنيا وتزاحمت عليه الهموم والأحزان، بدل أن يتوجه إلى الله يلجأ إلى ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى. اسأل أغلب العصاة لماذا سلكت طريق المعصية؟ يقول كنت متضايقا مهموما حزينا، فلجأت إلى الدخان، لجأت إلى كذا، لجأت إلى كذا، ظن أن السعادة في معصية رب العالمين. اسأل نفسك سؤال يا عبد الله، من الذي سلط عليك الحزن؟ أجيب إخواني الكرام، رب العالمين. إذن كيف الطريق حتى ترضى عنك هذا الحزن؟ تلجأ إلى الله، تعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يلجأ إلى المعصية لإذهاب همومه وأحزانه لا يوفق، الذي يلجأ إلى المعصية لإذهاب همومه وأحزانه لا يوفق. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورب العالمين إذا تكلم بأمر فكلامه حق وصدق، فالذي يلجأ إلى الله يحييه رب العالمين حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة فيها راحة وطمأنينة. المسلم إخوان الكرام يعلم بأنه إن طلع وإن نزل وإن ذهب يمينا وشمالا يعلم أنه في نهاية الأمر عبد لله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. النهاية سترجع إلى الله، النهاية سترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم بنا نحن إخوان الكرام. لاحظ أيضا في الحديث: ناصيتي بيدك، إذا مسكت الإنسان من رأسه تحكمت به. يعني رب العالمين إخوان الكرام هو خالقنا ورازقنا وهو إلهنا الذي يستحق العبادة، وغيره أبدا لا يستحق العبادة. إذا هذه النقطة تربط أيضا بالأسماء والصفات. النقطة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل، ناصية بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، ناصية بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. الرضا والتسليم بقضاء الله وقدر. ذكرنا عدل في قضاءك، يعني رب العالمين لا يظلم أحد، كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر عدل. قد يكون ابتلاء، امتحان، تكفير للذنب غفلت عنه، يبتليك رب العالمين أما بالخير وأما بالشر. فرب العالمين لا يفعل الشر المحض، حاشا لله سبحانه وتعالى من هذا، والشر ليس إليك. فمن صفات الله عز وجل أنه من صفات الله عز وجل أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم يرضى بقضاء الله وقدره، وأيضا لا يغتر بالنعمة، لأن الاغترار بالنعمة أمر خطير جدا. إذا كنت صاحب شباب وصحة وعافية، كم من شاب قد سلب هذه النعمة في لحظة واحدة. اتصل بي رجل مرة يسأل عن شاب لا يستطيع أن يصلي حتى برأسه. قلت له: بارك الله فيك، قبل أن أجيب على السؤال لابد أفهم ما الذي حصل لهذا الشاب. المهم عمره 21 سنة، سقط من على دراجة نارية فأصيب بشلل كامل، إذا حرك رأسه يجد آلاما عظيمة، طبعا ما يستطيع يحرك الجسم، فقط الرأس إذا حركه يتألم ألما عظيما، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إذا أعطيت مالا، انظر إلى قارون، مفاتيح الكنوز ينوء ويتعب العصبة المجموعة من الرجال إذا حملوها. هل نحن عندنا عشر 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 معشار أموال قارون؟ لا. ماذا حصل له في لحظة واحدة؟ خسف به رب العالمين. لماذا؟ كفر بالله عز وجل واغتر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الإمام أحمد إخواني الكرام، جاءه رجل وقال: يا إمام، رأيتك في رؤية حسنة طيبة. فحزن الإمام أحمد، قال: أخشى أن يكون هذا الأمر استدراجا لي. فالمسلم إخواني الكرام ينتبه إلى هذه المعاني يعني العظيمة التي لا بد أن تقوم في قلب الإنسان. أيضا إخواني الكرام في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. التعبد لله عز وجل بمعاني الأسماء والصفات: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم تكرم علي، يا منان امن علي، هذه المعاني الجميلة. الجميلة والمعاني اللطيفة لابد على المسلم أن يستحضرها في دعائه ويتذكر هذه المعاني، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العلا. أيضا إخواني الكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تفهم معنى هذا الاسم، تفهم معنى هذه الصفة. إذا خلوت بأمر النفس تدعوك إلى معصية، من الذي يراك؟ الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تفعل معصية رب العالمين. إذا كنت في مكان تريد أن تتصدق، من الذي يراك؟ رب العالمين. فأخلص النية لله، تجد هذا العمل في صحيفة عملك. الأمر الأخير، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والقرآن صفة من صفات الله، وكلام الله عز وجل ليس مخلوق. لاحظ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما هو أفضل فصول السنة؟ الربيع. فالقرآن بالنسبة للقلب كالربيع، يحيا به هذا القلب. لذلك تجد أتعس الناس من ترك كلام الرحمن واستمع إلى مزامير الشيطان وإلى الأغاني والألحان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر خطير، سماع الأغاني إخواني الكرام يقسي القلب، يجعل الإنسان في ضنك، يجعل الإنسان في هم، يجعل الإنسان في تعاسة، والعياذ بالله. ونسأل الله العظيم ببنه. وأيضا إخواني الكرام، في نقطة أخيرة في الحديث، إلا أذهب الله همه، هذا وعد من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أخبرنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والله سبحانه وتعالى إذا وعد يوفي بوعده سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. النوع الأول إخوان الكرام التكذيب، التكذيب بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الأسماء والصفات، هذا كفر بالله عز وجل. النوع الثاني التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره وتحوير المعنى، هذا على نوعين. إذا كان له وجه في اللغة لا يكفر به الإنسان، إذا لم يكن له وجه في اللغة يكفر به الإنسان والعياذ بالله.
كله متشابه
ما يمكن. واضح هذا؟ يعني هذا الوجه يعني أسلم في الجمع، واضح هذا؟ الوجه الآخر قد ترد عليك اعتراضات كثيرة يعني. فهمت علي؟ هنا تفضل. نعم، والله أنا ما كتبت عندي شيء حقيقة، ما بحثته يعني، ما كتبت شيء. تفضل. هنا سيأتي إن شاء الله في مجال آخر، يعني أنا لا أريد أخوض في بعض المواضيع إلا في وقتها يعني إن شاء الله. هنا يعني مثلا بعض الناس يقولون يد الله أي نعمة الله، ورد بمعنى اليد بمعنى النعمة أو القوة في بعض المسائل اللغوية، من معاني كلمة اليد أحيانا من معاني كلمة اليد النعمة أو القوة، لكن المعنى هذا طبعا في نصوص الكتاب والسنة منتفي، لأن ظاهر يد الله فوق أيديهم المعنى واضح، واضح هذا. الآن إذا قال قوة الله فوق قوتهم، المعنى خطأ، بل يداه مبسوطتان، بل قوتاه مبسوطتان، هل الله عز وجل قوته؟ واضح. فذلك تفصيلات تأتي في محلها إن شاء الله. يقول من أراد أن يحفظ متن كتاب التوحيد، هل يحفظ ما جاء فيه من أحاديث ضعيفة؟ احفظه كاملا. لماذا؟ الصحيح تستدل به والضعيف تبتعد عنه، الصحيح تستدل به والضعيف تبتعد عنه. الحديث الذي فيه أن لله عز وجل 99 اسما، ثم سردت هذه الأسماء، تجدها غالبا توجد على بعض الجدران، بعض الملصقات، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، الذي فيه الأسماء مسرودة كاملة لا يصح هذا الحديث. هل يصح أن نقول أن آيات الأسماء والصفات من المتشابهات؟ لا، لا يصح أن نقول أن معنى يعني أن الأسماء والصفات من المتشابهات، لا يصح أن نقول هذا. كيف تقرأ الفاتحة في الصلاة إذا الإمام لم يعطيك فرصة لقراءتها؟ على قول من يقول لقراءة سورة الفاتحة تقرأها وإن لم يعطيك فرصة لقراءتها، تقرأها وإن لم يعطيك فرصة لقراءتها. يعني إخواني الكرام بعض الأسئلة فيها شيء من الغموض، فتوضح بعض الأسئلة يعني أنا ما هذا السؤال يقول هل أواصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المكان الذي أعيش فيه وأدعو فيه دون استجابة، والذي تنتهك فيه حرمات الله عز وجل ولا أحد يتكلم وإمام الحي منهم، أو أدع الأمر وأعتزل بعائلتي وأتألم وأصبر؟ وهل يشك عاقل إخواني الكرام أنك لا بد أن تأمر في المعروف وتنهى عن المنكر؟ يا أخي بارك الله فيك، ما على الرسول إلا البلاغ، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن لم يستجب لك أحد. مر معنا في كتاب التوحيد أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، هل أنت أفضل من هؤلاء؟ أجيب إخواني الكرام، هل نحن أفضل من هؤلاء؟ لسنا والله بأفضل من هؤلاء. ثم إخواني الكرام أنت تنصح تأمر بالمعروف، اليوم قد لا يسمع لك، غدا قد يسمع لك، فاجتهد بارك الله فيك وناصح، يعني أن تستطيع مناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما صنعت؟ من شر أعمال الإنسان إخواني الكرام، الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من شر عمله، يعني السؤال يسأل أجيب خلاصته. الاستدلال إخواني الكرام بالحديث الضعيف وإن كان ضعفه يسيرا لا يصح مثل هذا، إذا كان ضعيفا يصدق عليه حديث ضعيف لا تستدل به أبدا. والحمد لله الأحاديث الصحيحة فيها غنية، أنا في بالي أمر لكن لم أتحقق منه جيدا حقيقة، فالإنسان يعني غدا آتيكم به إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الكذب هل يعتبر من الصغائر أم الكبائر؟ ومن كبائر الذنوب آية المنافق 3 إذا حدث كذب، هل يجوز الإنسان أن يهاجر إلى الدول الغربية لو كان مضطرا لأن عائلته سوف تهاجر؟ الأصل نتكلم الآن عن الأصل والقاعدة العامة، لا يجوز لك أن تهاجر إلى تلك الدول، بقاؤك في بلد الإسلام تسمع فيه الأذان والإقامة خير لك من إقامتك في بلاد الشيطان والعياذ بالله. الله المستعان. سكوت الإمام حتى نقرأ سورة الفاتحة، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، يسأل عن كتاب من كتب التفسير المعاصرة. إخواني الكرام كتاب في ظلال القرآن، الوصية للجميع إخواني الكرام أن يقرأ الإنسان في كتب السلف، وكتب أهل العلم الراسخين. مؤلف هذا الكتاب إخواني الكرام باتفاق الجميع أنه ليس بعالم، فلماذا لا نقرأ في كتب أهل العلم المعتبرين الراسخين؟ دع تعجب أشد العجب عندما يأتي لك إنسان ويقرأ في كتاب 10 أجزاء 20 جزء يتعلق بتفسير القرآن وتعلم بأن مؤلفه ليس بعالم، وعندما تقول له اقرأ كتاب مجلد واحد تفسير جزء عامة للشيخ العثيمين مثلا يتكاسل، فلماذا؟ فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل الجهل. يعني رب العالمين قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من أوجه تفسير هذه الآية أن أهل العلم الراسخين هم الذين يعرفون تفسير القرآن، أما أهل الجهل الذين ما عندهم علم شرعي طبعا على يعني كيف سيفسر القرآن. وفي هذا الكتاب إخوان الكرام من الأخطاء الشيء العظيم الكبير، نسأل الله العافية والسلام. طبعا إخوان الكرام يعني من التفاسير الطيبة تفسير حافظ بن كثير، تفسير البغوي، تفسير بعض يعني الأجزاء المتفرقة للشيخ العثيمين، تفسير سورة البقرة، أحكام القرآن، تفسير السعدي، غير ذلك. بالنسبة للإخوة المبتدئين تفسير جزء عام للشيخ العثيمين من الكتب القيمة جدا. هذا الرجل إخوان الكرام آتاه الله عز وجل فهما عجيبا لنصوص الكتاب الكريم، يستنبط من الآية الواحدة 20 فائدة. رجل حقيقة أنعم الله عليه بنعمة عظيمة. وشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناء أيضا أتى بفوائد كبيرة. أيضا كتاب للدكتور عمر سليمان الأشقر اسمه زبدة التفسير، اسمه زبدة التفسير، من الكتب القيمة جدا. من كتاب الدكتور محمد سليمان الأشقر، محمد سليمان الأشقر اسمه زبدة التفسير. اختصر كتاب زبدة التفسير مطبوع في 604 صفحات على عدد صفحات القرآن، يعني مختصر اختصار شديد جدا. اختصر هذا الكتاب في كتاب سماه نفحة العبير من زبدة التفسير. سمعت الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى يثني على هذا الكتاب، يثني على هذا الكتاب. يقول متى يكون التشدد مباحا أو واجبا أو غير ذلك؟ مع التقصير تمسك بالسنة، هذا هو الخير، كل الخير في التمسك بالسنة. يقول ما رأيك في جماعة كذا وكذا في كل مكان في العالم الذين يدعون إلى الخير ويحاولون الإصلاح في الشعوب ما استطاعوا؟ يعني أنا أطلب من السائل الكريم أن يعيد النظر في سؤاله مرة أخرى، وأي صلاح كتب الله عز وجل على هذه الجماعة إذا كان مؤسسها يقول في بعض اجتماعاته هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، شرك بالله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون إلى الخير؟ عفى الله عن هذا السائل. ما حكم الذي يلعب في بعض الأندية ويخرج عورته وما هي النصيحة؟ إخوان الكرام المسلم لا بد عليه أن يتقي رب العالمين، هذا العمل مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أن المسألة هكذا الأمر قيم، لكن إخوان الكرام غالبا ما يجتمع بعض رفقاء السوء في مثل هذه الأماكن، المسلم يحذر إخوان الكرام مارس الرياضة بضوابط شرعية وبأمور طيبة وبعيدا عن الأمور المحرمة، لا حرج في ذلك. يقول إذا وقعت المشاكل بين الزوج وزوجته فما هي الوسائل النافعة للوفاق؟ الوسيلة الأولى إخوان الكرام اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الوسيلة الثانية إخوان الكرام أن يراجع الإنسان ذنوبه ومعاصيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كثير من الناس يغفل عن تأثير الذنوب والمعاصي على الحياة الزوجية، وهذا خطأ عظيم جدا. أيضا من أسباب الوفاق إخوان الكرام عدم التعصب للرأي، بعض الرجال يتعصب لرأي لا يقبل أبدا أن يسام ويقاوم حول هذا الأمر، وبعض الأخوات أيضا تتعصب لرأيها ولا ترضى أبدا أن تساوم حول هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم والدين النصيحة وإذا استنصحك فانصح له. أيضا إخوان الكرام الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. لو شددت أنت وشدت الزوجة سينقطع الخير. فالمسلم يحذر إخوان الكرام قد يلقي بعض الكلمات فتجر الكلمة الأخرى فيهلك الإنسان. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام المشكلة إذا كانت محصورة بين شخصين تمكن الإنسان من حلها والمشكلة إذا زادت وتوسعت توسعا عظيما لم يتمكن الإنسان من حلها. فلذلك احرص أن تقصر المشكلة بينك وبين زوجتك. أما بعضنا استحصل المشكلة فيطلع عليها عدد كبير جدا فيخرج الحل عن السيطرة فيخرج الحل عن السيطرة. أيضا إخواني الكرام من القواعد والمسائل التي قد تنفع الإنسان أحيانا لابد أن يتنازل الإنسان إذا رأيت الأمر فيه مرونة فيه وسع مطالب منك فقط أن تعتذر وإذا اعتذرت سيرضى جميع الأطراف. ألقي كلمة الاعتذار واحتسب الأجر واكرم الغير ينفع بك رب العالمين سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة للسعادة الزوجية المسائل الشرعية لا مساومة عليها. زوجتك تريد تقول لك مثلا نذهب إلى بعض الأماكن المحرمة السينمات مثلا لا يجوز أن تساوم في مثل هذه المسألة أبدا. والزوج يدعو زوجته إلى فعل بعض الأمور المحرمة أخرجي شعرك مثلا هذه مسألة لا يمكن أبدا أن يساوم فيها الإنسان. لكن المسائل الأخرى التي تدور بين المباحات وغير ذلك فمن الممكن أن يساوم الإنسان فيها والله أعلم. يأتي هذا في باب الناس يأتي هذا في باب الناس إن شاء الله إذا وصلنا إليها نفصل إلى ذلك. ومعنى أعوذ بك أن أغتال من تحت أي الخسف أن يخسف بالإنسان أن يخسف بالإنسان. يقول اقتراح أن نجعل كل درس نشرح فيه بابين والأسئلة خارج الدرس يقلل منها. أنا حقيقة يعني أميل مع رأي هذا الأخ الكريم فما رأي الإخوة؟ طيب من الأسبوع القادم إن شاء الله لأن خاصة الأبواب القادمة قصيرة الأبواب القادمة قصيرة حتى نقطع الشوط في الكتاب. والله تعالى أعلم ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.